يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. في لقائنا الماضي تحدثنا عن تحريم النفوس والجنايات عليها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. تحريم النفوس أي لها حرمتها، وتحريم الجنايات عليها أي لا يسفك دم امرئ مسلم إلا بحق، لا يعتدى على إنسان مطلقا إلا بحق. وهذا الحق الذي يسفك به الدم أشياء متنوعة، لأن هناك قتلا بحق وهناك قتلا بغير حق. أما القتل بغير حق فمتفق عليه عند الناس جميعا، وهذا ما جاء به الشرع ونزل من السماء، القتل بغير حق إحدى الكبائر. القتل بغير حق جريمة وهي إحدى الكبائر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هناك قتل بالحق، القتل الذي يكون بالحق فيه حفاظ على المجتمع، فيه حفاظ على الدين، فيه حفاظ على الأعراض، فيه حفاظ على الحياة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن هناك قتل بغير حق، والقتل بغير حق جريمة وهي إحدى الكبائر والموبقات، كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. من هذه السبع الموبقات: قتل النفس التي حرم الله عز وجل، قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. طب ما هو القتل بالحق؟ ذكرنا الآية: ولكم في القصاص حياة. وهذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه، وقد صح عنه ورواه البخاري وغيره: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن دمه مصون، له حرمته، يحافظ عليه فلا يسفك ولا يعتدى عليه، إلا إذا جاء بواحد من هذه الأمور الثلاث فإن دمه يسفك بالحق، وذلك صيانة للمجتمع واستبقاء على أمنه وأمانه. الثلاثة مين بقى اللي يسفك دمهم بالحق؟ وقبل أن نقول من هؤلاء الثلاثة، لن يسفك دمهم إلا السلطان، إلا الجهات التنفيذية، إلا ولي الأمر. وإلا لو قلنا إن أي حد يسفك دم أي إنسان طالما دمه يسفك بالحق، معنى كده إيه اللي حيحصل؟ سيدعي أناس دماء أناس آخرين فيقتلونهم، فإذا قتلوهم يسألون لما قتلتم هذا أو ذاك، يقولون قتلناه بالحق. لا، هتبقى غابة، لأن في إثباتات، مش أي واحد كده حيقول أنا قتلته بالحق، لابد فيه من إثباتات بالشهود بالبينة يعني بالأدلة القاطعة بالإقرار، فيحكم القاضي بأن هذا يسفك دمه، فتقوم الجهات التنفيذية الموكول أو المخول إليها أمر العقوبات على العقوبة، فتحفظ للمجتمع هيبته وأمنه وأمانة. لا يحل دام امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أول واحد فيهم، وفي بعض في تقديم وتأخير في الروايات، بيقول إيه؟ التارك لدينه أو التارك الإسلام المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني. يبقى ثلاثة يقتلون بالحق بعد أن تقام الحجة ويقضي القاضي حكما يقينيا لا شبهة فيه. ثاني، يقضي القاضي حكما يقينيا قاطعا مع قيام الأدلة اليقينية الواضحة الجلية الظاهرة القاطعة، لا شك في هذا الحكم ولا شبهة، تقوم الجهات التنفيذية على التنفيذ. مين بقى أول واحد؟ التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك الإسلام المفارق للجماعة، المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. دعكم من كلام أولئك الذين يسمون بالعقلانيين أو التنويريين، هداهم الله وأصلح بالنا وبالهم، الذين يقولون إن ما فيش حاجة اسمها حد الردة في الإسلام. كذبوا ورب الكعبة، كذبوا ورب الكعبة، أجمع المسلمون من عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أن للردة حدا. بس طبعا المرتد ده لازم هيقعد مع أهل العلم ويشوف الشبهة اللي عنده إيه، ويقعدوا معاه يوم واثنين وثلاثة وأسبوع واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة، وإن لازم الأمر سنة وأكتر، لحد ما يزيح الشبهة عنه خالص، حتى إذا استقر أن رأسه تسرطنت بالكفر وأنه قد شرب الشبهة، بل أشرب في قلبه حب هذه الشبهة، فإنه حينئذ تقطع رأسه من المجتمع. ليه؟ لأنه سرطان حيصيب الناس بالعدوى. البعض بيقول لك ده احنا نقتله لما يكون مرتد وبيدعو الناس للردة. لا، سواء ارتد في نفسه وأقيمت عليه الحجة من العلماء والمناقشة أسبوع وشهر وسنة وأكتر وخلاص بقى مسرطن بالردة، يقتل حتى لو لم يدعو غيره. وده مش مجالي دلوقتي. يبقى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، التارك الإسلام المفارق للجماعة. وبعدين ده بالبساطة كده خالص، هو اللي بيخون بلده خيانة عظمى، المحكمة بتحكم عليه من أول جلسة، تحكم عليه بالإعدام. يقول لك تهمة الخيانة العظمى لما واحد يخون بلده ويفشي أسرارها أو يتجسس عليها بيعدم، مش كده المقرر؟ طب ده خان دينه، يعني اللي بيرتد من الإسلام قصده يقول إيه؟ أولا هو لم يدخل الإسلام مكرها، دخل الإسلام طائعا مختارا. اللي بيرتد عن الإسلام كأنه بيوجه رسالة للمسلمين بيقول لهم اكتشفت أن دينكم خطأ. اللي بيرتد عن الإسلام بيتنصر أو يتهود أو يتبوذ أي ما كان الدين اللي حينتمي له أو يلحد، قصده يقول للمجتمع إيه؟ دينك لا يصلح إن أنا أنتمي إليه، اكتشفت أنه هو دين دون المستوى. نقبل إن حد يخون الدين بالطريقة دي؟ كما لا نقبل أن يخون أحدهم البلد، ولا نرضى إلا بقتله إذ يخون بلده خيانة عظمى يتجسس عليها، كذلك لا نرضى للمرتد بعد إقامة الحجة عليه وإقامة الأدلة القاطعة على ضحط شبهاته وصدور الحكم من هيئة العلماء والقضاء على أنه أصبح مسرطنا بشبهة الإلحاد والتنصر والتهود والتبوذ إلى آخر الديانات التي يترك الإسلام إليها، هذا تقطع رأسه لأنه يسب الإسلام بطريق خفي. ووالله لا نجد في الإسلام عورة ولا سوءة ولا شبهة. سبحان الله، ده ربنا قال عن الكتاب العزيز، اللهم شرفنا بكتابك وارفع ذكرنا به يا رب العالمين، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شرف ورفعة وعلو مكانة، أي الإسلام القرآن والسنة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالمهم إن الدين الإسلامي صافي، فليه تتركه؟ يبقى رقبتك دي تستاهل القطع. صافي، صافي إزاي؟ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. شوف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى آخر ما يمكن أن يقال في صفاء هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بها بيضاء نقية، بيضاء نقية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما الذي أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الإسلام، القرآن والسنة. الإسلام قرآن وسنة وجهان لشيء واحد هو الإسلام، مش في عملة، في ملك وفي كتابة، أهو الإسلام له وجه ووجه آخر، أما الوجه الأول فالقرآن وما الوجه الآخر فالسنة، فلماذا يترك دين الإسلام؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وفي سورة النمل فتوكل على الله إنك على الحق المبين. المبين يعني الواضح، الواضح، سبحان الله العظيم. وبعدين هو القرآن فيه غبش ولا لبس ولا ظلمة ولا لا؟ مفيش. ولا دين الإسلام فيه الكلام ده؟ أبدا ما فيش. قد جاءكم من الله نور، أي محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير ابن جرير وهو التفسير المختار، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني يهدي به الله، يهدي الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وسنته وسنته وبالقرآن الكريم، يهدي بهما من اتبع رضوانه سبل السلام، أي في الدنيا وفي الآخرة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيبقى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك الإسلام، المفارق الجماعة. إيه تاني؟ يقتل بحق النفس بالنفس، اللي هو القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. وحتى في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يبقى النفس بالنفس عن القصاص. طيب إيه تاني؟ القتل بحق بعد إقامة الأدلة ويحكم القاضي حكما يقينيا والجهات التنفيذية التي تتولى، ونكرر تتولى التنفيذ. الثيب الزاني، الثيب يعني متزوج، المحصن أو المحسن، ينفع كده وينفع كده، يعني المتزوج والمتزوجة، اللذان يزنيان يرجمان حتى الموت. وهذا أمر قد قررناه هنا في هذه القناة المباركة، رفع الله ذكرها في حلقات سابقة مع أخينا الكريم المفضال الشيخ علاء، حين كنا نرد على بعض أدعياء العلم الذين يأتون على بعض القنوات ويشككون في دين الإسلام. حد الرجم أجمعت عليه الأمة الإسلامية، أجمعت عليه يرجم 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 الزاني المتزوج، وهذا قد فصلنا فيه تفصيلا. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قرر في خطبة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر، رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني، ورجم أبو بكر الزاني، ورجم عمر الزاني، أي الزاني المتزوج، أما الزاني غير متزوج فيجلد. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الآيات. يبقى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك الإسلام، المفارق الجماعة، أدي واحد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. يبقى هناك قتل بحق وهناك قتل بغير حق. إحنا بنتكلم عن تحريم النفوس والجنايات عليها. كل المسلم على المسلم حرام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني إيه؟ لا أضربه بإيدي ولا بعصا ولا بآلة حادة ولا أغتابه ولا نم عليه ولا أكتب ضده تقرير كيدي. ممنوع إيذاء المسلم في نفسه أو في بدنه، في عرضه أو في سيرته. والله عز وجل قد حذر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إلى آخر الآيات. هذه تحرم الجناية على النفوس، جناية السخرية واللمز والتنابز والتجسس والغيبة والاحتقار والازدراء، فما بالك بسفك الدم. تعالوا لنتابع الحديث عن تحريم النفوس وتحريم الجنايات عليها بسفك دمها. وإحنا قلنا سفك الدم إما أن يكون مع إزهاق الروح، وسفك الدم قد يكون بعاهة، هيسفك دم واحد ويسبب له عاهة لكن لسه عايش، أو هيسفك دمه ولا هيقتله ولا هيسبب له عاهة بس شوية دم وقعوا منه. التلاتة حرمها الله عز وجل. يبقى لا تسفك دم امرئ مع قتله، ولا تسفك دم امرئ مع إحداث عاهة، ولا تسفك دم امرئ حتى ولو لم يقتل ولم تحصل له عاهة. ممنوع انك تسيل نقطة دم من مسلم او من انسان بريء عموما، يحرم في الاسلام. تعالوا نشوف الاحاديث بقى للنبي عليه الصلاة والسلام علمنا اياها، وسوف نأتي على قدر هائل من الاحاديث تبين لنا مقدار اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الدماء، عشان نعرف ان حكاية صيانة النفوس وصيانة الدماء وحرمتها في الإسلام استوعبت قدر هائل من الأحاديث فضلا عن الآيات القرآنية. يعني نبدأ بالآيات القرآنية وقد ذكرنا طرفا منها في اللقاء الماضي، ولعلنا نأتي على بعضها الآن أيضا. نأخذ الحديث الأول وهو حديث فيه قصة. هذه القصة يرويها لنا خالد ابن دهقان، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده اللي أنا جايبه فيه قصة هيجيب لنا ثلاث أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الثلاثة متعلقة بالدم. وقد روى هذا الحديث أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. خالد بن دهقان ماذا يقول؟ أحد الرواة يقول: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية. ذلقية دي مدينة في الروم. كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، مدينة للروم. فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك، معروف في أهل فلسطين هذا الرجل، هم كانوا قاعدين كده في الغزوة، فأقبل على هذا المجلس رجل من أهل فلسطين كان معهم في الجهاد، والناس يعرفون هذا الرجل ويعرفون شرفه ومكانته، ما هوش يعني إيه، ما هوش مجهول، شخص معروف يعني. سأل الله أن يفك كرب أهل فلسطين وكرب أهل الشام سوريا وكرب المسلمين في كل مكان. هذا الرجل الفلسطيني الذي أقبل على جماعة المجاهدين في ذلقية في غزوة القسطنطينية يقال له هانئ ابن كلثوم ابن شريك الكناني. سلم هانئ على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. شوف الاحترام، خالد بن دهقان قاعد مع مجموعة في الجهاد بيقول جاي علينا واحد اسمه هانئ ابن كلثوم من أهل فلسطين، فك الله كربها وجعلنا سببا في فك كربها. هانئ ابن كلثوم هذا من خيار وأشراف أهل فلسطين والناس يعرفون ذلك، وكان في الجهاد عند القسطنطينية، فدخل على واحد آخر اسمه عبد الله بن أبي زكريا سلم عليه وكان يعرفان حق بعضهما، في احترام متبادل. قال خالد: فحدثنا عبد الله ابن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. شوف المجلس قاعدين هم حتى في الجهاد يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفاعلون معه حتى هم في الجهاد، والسيوف فوق رؤوسهم والعدو أمامهم ومن خلفهم، لكنهم كانوا يحبون العلم. ما بالنا وإحنا في حالة الأمن والسلم أوقاتنا بتصرف أمام برامج التوك شو كما يسمونها المكلمات أو العروض الكلامية، أوقاتنا بنستهلكها في قراءة الجرائد التي لا تقدم ولا تؤخر، في متابعة ما لا ينفعنا في ديننا بل يضرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهو قاعدين بيقول إيه: سمعت أم الدرداء تقول، سمعت أبا الدرداء يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. إذن يستفاد من الحديث أن من مات مشركا لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ما أنت بتقول لي هنا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، معنى كده أن القاتل المتعمد لا توبة له؟ هنسمع كلام ابن عباس دلوقتي. فقال هانئ ابن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، وفي رواية: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، من قتل مؤمنا فاعتبط أو اغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. طيب قال خالد بن دهقان: ثم حدثني ابن أبي زكريا عبد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، فإذا أصاب دما حراما بلح، وفي رواية بلح بس الأكثر بتشديد اللام بلح. إيه الكلام ده؟ ما هذا؟ أول حديث عبد الله بن أبي زكريا سمعه من أم الدرداء، وأم الدرداء سمعته من أبي الدرداء، وأبو الدرداء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. يبقى القاتل المتعمد لا تقبل له توبة، هكذا ظاهر الحديث، لكن هنفصلها دلوقتي ونشوف يا ترى ده على 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 الظاهر ولا في استثناءات، ده على التعظيم والترهيب ولا على الإطلاق. طيب رد هاني ابن كلثوم: ألا أنا سمعت محمود بن الربيع إن هو سمع عبادة بن الصامت، وإن عبادة بن الصامت الصحابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل مؤمنا فاعتبط أو اغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني إيه الكلام ده؟ اعتبط بقتله يعني إيه؟ يعني لم يبالي، قتله ظلما لا عن قصاص. انت عارف يقول لك: اعتبطت الناقة وعبطت الناقة، الجمل الناقة اللي بتندبح، عبطت الناقة اعتبطت الناقة يعني نحرتها من غير آفة ولا داء بها، من غير أي مرض فيها. فهو لما يقول لك من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله أي قتله من غير سبب، قتله بغير حق، قتله ظلما وعدوانا وجبروتا وبغيا وافتراءا وإسرافا في الأرض. من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، وفي رواية فاغتبط، اغتبط يعني فرحان، يقول لك قتلته، جبت أجله، سيحت دمه. يا سلام، انت فرحان لما واحد يزنق عزم عليك في عند مطب ولا عند إشارة، وتقوم نازل وهو نازل وتسبه البعض، وده يسحب البلطة وده يسحب الحديدة وتخبطه راس بعض، ولو كان في مطوة بتضرب وتقول أنا قتلته، وجماعة أصحابك بعد ما يعرفوا القصة يقول لك: راجل لو كنا معاك كنا دخدخناه احنا كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ لهذا الحد هانت الدماء؟ والله لا يهون الدم إلا عند من بلح. هنشوفها دلوقتي، ده دول بلحوا خلاص. اللي يقول لك انا سيحت دمه، والله لا سيح دمه، والله لا جيب اجله، مش ده بنسمعه على طول؟ ده هؤلاء بلحوا، اولئك المبلحون. هنسمع بلح يعني دلوقتي؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول هنا ايه: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتل، يعني قتله بغير سبب ظلما وعدوانا، او اعتبط بقتل يعني صب دمه صبا، سفك دمه وسيله، او اغتبط بقتل يعني فرح حين قتله، فرح حين ايه جرحه، لما يقول له عملت له 15 غرزة ولو جاني تاني حدله 15 في الناحية التانية. الله، لا ده كده يقول لك من قتل مؤمنا فاعتبط بقتل او اغتبط بقتله، عقوبته ايه بقى؟ اللي بيقتل واحد من غير سبب ظلما وعدوانا، او اللي بيفرح لما يسفك دم حد، عقوبته ايه؟ لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني ايه صرفا؟ صرفا يعني نفلا، ربنا ما يقبلش منه سنة. يعني عدلا فرضا، لا ربنا لا يقبل منه سنة ولا فرض. أو لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، صرفا يعني توبة، وعدلا يعني فدية، يعني ربنا مش هيقبل توبته لو تاب. اللي فرح بسفك دم المسلم ده، اللي قتل الناس البراء كده هو من غير أي سبب، لا يقبل الله منه صرفا يعني توبة، ولا عدلا يعني فدية. لو جاب أموال الدنيا كلها ما تسويش نقطة دم أريقت أو روح أزهقت. أدي حديث. الحديث الآخر بقى، أم قال عبد الله بن أبي زكريا، الحديث جميل، الحديث الثالث، قال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وركز في الحديث ده لأنه جميل جدا، جميل من ناحية المعاني لكن خطير من ناحية ما ينطوي عليه من العقوبات التي تهلك الناس وتسلبهم الحياء من قلوبهم. لا يزال المؤمن معنقا صالحا. يعني معنقا؟ يقول لك الإعناق هو السير السريع الوسيع. لا يزال المؤمن معنقا، معنقا يعني يسير سيرا سريعا وسيعا، يعني بيجري وخطوته واسعة. معنى كده إيه؟ ما شاء الله، كالريح المرسلة، حاجة صواريخ يعني زي ما بيقول الناس. لا يزال المؤمن معنقا صالحا. يعني معنقا صالحا يعني ساعيا في الخيرات، مقبلا على فعلها إيجابيا، بناء، متفاعلا مع الناس، مقبلا على الحياة، طيب النفس. هي كده لا يزال المؤمن معنقا صالحا، تلاقي نفسه مستريحة وضميره صافي ومقبل على الحياة ويبني ويفعل الخيرات ويستبق إليها ويسارع إليها ويكون من أول المتصدقين والصائمين ومن أول المبادرين إلى كل خير معنقا. الإعناق هو السير السريع الوسيع صالحا عليه علامات الخير. طب كويس جميل الكلام ده، ما لم يصب دما حراما استر يا رب. الدم الحرام ده هيبقى عامل زي ايه؟ زي الميكروب بقى او زي الفيروس بنا عفينا بواحد ما شاء الله جسمه ما شاء الله كبير وضخم وظاهر عليه الصحة وبيمشي وتمام التمام، فجأة لقينا وشه اصفر نحل جسمه قعد ما يقدرش يمشي، لو مشي خطوتين ينهج، لو مشي خطوتين يغمى عليه. كان بيطلع الأول للدور الخامس ما شاء الله ويسبق الناس، بعد كده لو طلع خمس سلالم تبص تلاقي قاعد يريح نص ساعة. الله ايه اللي حصل؟ يقول لك أصله أصيب بفيروس مش عارف في ايه، بميكروب في ايه، وهذا ابتلاء من الله وأمر الله كله خير. إن أصاب المؤمن سراء، إن أصابت المؤمن سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن. فيقول لك سبحان الله ربنا ابتلاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام والأمراض والبلايا يا رب العالمين، واشف كل مريض يا رب، وصبر كل مريض يا رب. فالمهم يقول لك لا يزال المؤمن معنقا صالحا، شغال كويس في الطاعات وفي الخيرات ومقبل على الحياة، ما لم يصب دما حراما هب يقع بقى. إذا أصاب الدم الحرام يتكتف قوته تروح منه، فإذا أصاب دما حراما بلح. عارف بلح في اللغة العربية معناها إيه؟ أصابه الإعياء فلم يقدر أن يتحرك. بلح هنا معناها هلك بعد ما كان مقبل على الطاعة. وخد بالك في ناس ما بتضربش بنفسها لكن بيحرض شريك، شريك. سيدنا عمر بن الخطاب قال لو تمالأ أهل صنعاء على رجل فقتلوه لقتلتهم به جميعا. وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. في واحد بيباشر القتل وسفك الدم، وفي واحد تاني دفع له الفلوس، وفي واحد تاني محرض اللي دفع الفلوس. فاللي حرض واللي دفع الفلوس واللي باشر سفك الدم، التلاتة العقوبة لازمة ليهم، الحرمة لبساهم التلاتة. الله. فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني أعياه الله، أذهب الله قوته، فلم يستطع أن يتحرك نحو الخير، قلبه يقفل بعد ما كان يمشي مع الناس في مصالحهم ما يقدرش، بعد ما كان بيروح يصلي يقول لك مش قادر اروح اصلي، بعد ما كان بيقرا القران يقول لك مش قادر ابص في المصحف، بعد ما كان بيعمل الخير يقول لك مش قادر اعمل الخير. مش كده وبس، ده ممكن تلاقيه بيكره اللي بيصلي وبيكره اللي بيقرا قران. بلح. لا يزال المؤمن معنقا صالحا يسارع في الخيرات ما لم يصب دما حراما، سواء بتحريض او بتمويل او بمباشره السفك واساله الدم. فاذا اصاب دما حراما بلح. شفت عظم الدم عند النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة قاتل المتعمد فهذا في مجال الترهيب، عايز أقول لك إن الإشراك بالله عز وجل بعد منه إيه؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أنت عارف زي ما إحنا بنقول كده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فبنقول إيه؟ ربنا بيقول أيضا أن اشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فاحنا بنقول وبنسمع العلماء بيقولوا ايه، يقول لك قرن الله عز وجل بر بين بر الوالدين وبين الأمر بعبادته وتوحيده. لما ربنا يكلمك عن التوحيد اللي هو أعظم ما جاء به النبيون، ويكلمك بعد منه عن بر الوالدين، فإذا كان التوحيد أعظم ما جاء به النبيون فكذلك بر الوالدين من أعظم ما جاء به النبيون، شريك في العظمة. فإذا قال ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يبقى بر الوالدين عظيم كعبادة الله عز وجل وتوحيده من ناحية التعظيم. يعني نفس القضية هنا، لما يقول لك كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قاتل مؤمنا متعمدا، عايز يقول لك إن الذنب اللي بعد الشرك إن واحد يقتل واحد، إن واحد يسفك دم واحد. وإحنا خدنا في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله أو الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإحنا بنقول هنا إن ده على التعظيم. فهل قاتل متعمد له توبة؟ نعم، إذا ندم، إذا ندم وإذا اقتص منه قدم نفسه العدالة أو الشهود شهدوا عليه والحكم وتاب إلى الله عز وجل تقبل توبته. عبد الله بن عباس يؤثر عنه أنه جاءه رجل فقال له هل القاتل توبة القاتل متعمل له توبة؟ قال نعم. بعد شوية كده أيام أو أكتر أو أقل قال واحد تاني قال له هل القاتل توبة؟ قال لا. فتعجب التلاميذ قالوا جاءك رجل من فترة فقلت له نعم للقاتل توبة وجاءك الرجل الذي سألك الآن فقلت له لا توبة للقاتل كيف هذا؟ هو القاتل المتعمد ليه توبة ولا مليهش؟ فقال أما الأول الذي قلت له إن للقاتل توبة هذا رجل رأيت عليه علامات الانكسار علامات التوبة هو عمل العمل وجاي ندمان اعترف بخطأه ففتحت له باب التوبة. وأما الآخر فجاء ورأيت الشر في عينيه وأنه حريص على قتل إنسان فجاي ياخذ الرخصة بقى القاتل توبة طب راح أخلص عليه وبعدين أتوب. قال لا ليست للقاتل توبة فأراد أن يسد عليه. يبقى هنا على التعظيم. ولذلك الآية التي تقول حين سئل عنها ابن عباس سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس سعيد بن جبير رحمة الله عليه تلميذ ابن عباس رضي الله عنه بيقول لما نزلت الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية دي لما نزلت قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش. نزلت الآية في الفرقان 68 عبد الله بن عباس بيقول كده لما نزلت الآية 68 في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللي يدعو مع الله إلها آخر أو يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو يزني إيه اللي يحصل له وبالإضافة للجرائم اللي قبلها أو للكبائر اللي قبلها إيه اللي يحصل له ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. طب إيه هو الأثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. كفار مكة اللي كانوا عايزين يدخلوا الإسلام قالوا طب ده احنا قتلنا وأشركنا وفعلنا الفواحش المذكورة يبقى كده خلاص لو دخلنا الإسلام برضو هندخل النار. فنزلت الآية بعدها مباشرة الآية 70 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه لأولئك يعني الآية ده خاصة بالمشركين اللي في حالة شركهم وكفرهم قبل ما يدخلوا الإسلام قتلوا وزنوا وسرقوا وعملوا الفواحش فلما يدخلوا الإسلام بنقول لهم الإسلام يهدم ما قبله بتاخد شهادة ميلاد جديدة الإسلام يهدم ما قبله مش هنعاقبك على الجرائم اللي عملتها وانت في حالة الشرك الإسلام يجب ما قبله يهدم ما قبله. طيب وبعدين أما الآية التي في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إزاي بقى نعمل إيه في الآية دي؟ طب ما القاتل المتعمد هنا بيقول لك جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والآية اللي فاتت بتقول لك إن اللي قتل يتوب. قال آه ما هو اللي قتل وهو مشرك وتاب بعد ما أسلم أسلم الإسلام نفسه توبة ربنا يغفر له. طيب أما اللي قتل متعمدا بعدما أسلم واحد مسلم وقتل واحد متعمدا هذا الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. لكن في رواية مجاهد قال إلا من ندم. يبقى معناها المسألة خطيرة ينبغي أن ينتبه ليه؟ لأن ممكن واحد يقتل مؤمنا متعمدا أو يساعد على قتل مؤمن متعمد وإيه اللي يحصل له زي ما قلنا يبلح قتل واحد يبلح يعني يبلح خلاص قلبه يقفل يجي يتوب ما يعرفش ينطمس على قلبه ما يعرفش يتوب يبقى ضاع. لأن أهم حاجة في التوبة إقبال القلب ولما شارك في سفك الدم بكلمة تحريضية أو بدفع أموال للقتلة والبلطجية والشبيحة أو بالمشاركة باليد والسلاح في سفك الدماء واحدة من التلاتة يبلح قلبه يقفل باب قلبه يجي يدور على التوبة ما فيش طمس الله على قلبه. ممكن إلا إذا أراد الله أمرا فتاب هذا القاتل المتعمد توبة نصوحا واقتص منه أو رضي أهل القتيل بالدية أو عفوا عنه فهذا يتوب الله عز وجل عليه. ولأجل حرمة الدماء في الإسلام أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من أعمالهم للصلاة. وفي حديث آخر عند البخاري ومسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. إزاي بقى تقول لي أول ما يحاسب الناس يوم القيامة عليه الصلاة وتقول لي أول ما يقضى بين الناس؟ الصلاة دي للعبادات. إحنا عندنا عبادات ومعاملات. عندنا حق الخالق وحق المخلوقين. حق الخالق في الصلاة، فحيسألك أول حاجة عن الصلاة: اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين من المحافظين على صلواتهم الخاشعين فيها يا رب العالمين، آمين. شوف، يبقى حق الخالق أول حاجة الصلاة، ولذلك الصلاة بيسموها أم العبادات البدنية، أم العبادات. فأول سؤال حيتسأل العنوان اللي هو إيه؟ الصلاة. إن صلحات صلح سائر عملي، وإن فسدات فسد سائر عملي، والجواب بيبان من عنوانه. طيب حق المخلوقين، أهم حاجة في حق المخلوقين إيه؟ أنت حق المخلوقين نفسه ودمه وماله وعرضه. أنت عملت إيه معاه في عرضه أو في دمه؟ عملت إيه معاه في ماله؟ عملت إيه معاه في أهله؟ عملت إيه؟ هتتسئل عن حقوق المخلوقين. فأول حاجة هتتسئل عنها في علاقتك بالمخلوقين: هل صنت وحافظت على دمائهم؟ يبقى أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، في يوم العبادات البدنية. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد، من حقوق المخلوقين، الدماء لشرفها وحرمتها. فإياك أن تشارك في دم بكلمة تحريضية أو بتمويل أو بسعي في هذا الدم، حتى لو كان أخوك ابن أمك وأبوك. لا ترفع يدك على أحد لتقتل، حتى لو كان أخوك اللي بيقول لك اقتل معايا، أمسك يدك عن سفك الدماء، فأمرها عظيم. ولذلك العقوبة شنيعة يوم القيامة. المقتول ده إيه اللي حيحصل له؟ هيأتي يوم القيامة كما في الحديث الذي رواه الإمام النسائي والطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بإحدى يديه ومتلببا قاتله بيده الأخرى. اللي قتل يوم القيامة، لو قتل بقطع رقبته أو لو قتل بأي طريقة من طرق القتل، يأتي يوم القيامة متعلقا رأسه اللي اتقطعت بإيده اليمين كده، وإيده التانية ماسكة في رقبة القاتل. ده مين ده؟ المقتول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يعني يوم القيامة متعلقا رأسه بإحدى يديه، أو حيبقى حاطط إيده على الجرح اللي اتقتل بيه، انضرب برصاصة، انطعن بسكينة، هيبقى المهم واضع إيده على المكان اللي اتقتل منه، متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا. متلببا يعني إيه؟ عارف متلببا يعني يمسك الواحد لما يلبب واحدا، يعني يجمع هدومه من تحت دقنه كده، يقوم ماسك هدومه كلها من عند رقبته كده اهو، على آخر ما يعطيه الله عز وجل من قوة، ويفضل ماسك فيه من هنا كده مخنق، يعني مخنق. يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا القاتل بيده الأخرى تشخب أوداجه دما، يعني الدم بينزل بيسيل، حتى يأتي به العرش ماسك جرحه أو جرحه اللي هو بينزل دم كده اهو، علامة ان هو مقتول، وماسك القاتل بالإيد التانية من عند مخنقه، من عند رقبته، رايح على فين؟ حتى يأتي به العرش، عرش الرحمن عز وجل. فيقول المقتول لرب العالمين: أي ربي هذا قتلني، ودي دم سايله، أي ربي هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. تعست، يبقى مكتوب على القاتل التعاسة. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه الرواية أخرجها الإمام النسائي والطبراني والبيهقي وصححها الشيخ الألباني، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل المقتول، يجي واخد إيد القاتل يوم القيامة ماسكه مش راضي يسيبه، فيقول المقتول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك يا رب. فيقول الله عز وجل: فإنها لي. يبقى ده المجاهد في سبيل الله، الذي يجاهد في سبيل الله سوف يسأل: لماذا قتلت هؤلاء الناس؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك، حين بغوا علينا، حين عاندوا شرعك، جاهدناهم في سبيلك، والله أعلم بنيته، فتكشف نيته يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: إن العزة لي. أنت صادق، أنت قتلت جهادا في سبيل الله، أنت قتلت بالحق. طيب، ويجيء الرجل مقتول آخر آخذا بيد الرجل قاتل آخر، فيقول: يا رب إن هذا قتلني. فيقول الله له، أي للقاتل: لما قتلته؟ فيقول القاتل: لتكون العزة لفلان. ده فلان انا عبد زي ما بيقولوا كده انا عبد المأمور، هما بيقولوا كده يا ابني قتلت يقول لك انا عبد المأمور يا باشا. عبد المأمور ايه؟ ده لو لو انت قلت له ده انا كنت في صفك في الدنيا خدني معاك هيبيعك اول واحد. يقول لما قتلت؟ فيقول لتكون العزة لفلان، عشان فلان باشا وعشان فلان بيه وعشان فلان هو اللي قال لي واصل فلان ده احنا رجالته. لا، فيقول الله عز وجل فإنها ليست لفلان، إن العزة ليست لفلان إنما العزة لي، هي لي، فيبوء بإثمه. يلا شيل تعست ويدخل أو يدخل النار والعياذ بالله. العجيب أن كل من يحاول سفك الدماء، خدوا بالكم القنوات الفوضوية الفضائحية اللي مش عارفين يعني سكتين عليها لحد دلوقتي ليه، وثبت عليها بالأدلة إن هي بتحرض على سفك الدماء وتسعى فيها، دي كلها كل نقطة دم بسبب الأخبار الكاذبة بتاعتهم، سواء جرايد أو فضائيات أو إذاعات. يعني في جرايد بتحفز الناس على القتل، في إذاعات بتحفز الناس على القتل، في فضائيات بتحفز الناس على القتل وتحرضهم عليه، في ناس في وسط الناس لا بتوع جرايد ولا بتوع إذاعات ولا بتوع فضائيات، بس عايشين في وسط الناس في الميادين وفي النوادي وفي البيوت، وقاعدين يشحنوا الناس عشان يقتلهم ويقولوا عايزين بقى الدم يملى مصر ونجيب عليها وطيها ونعمل مش عارف ايه، واحنا الاضراب جزئي وبعد الجزئي يبقى كلي وبعد الكلي نقطع السكك وبعد السكك نوقف الانتاج وبعد الانتاج لو منفعش كل ده وبعد خراب البلد منفعش يبقى الدم للركب. مش بيقولوا كده؟ كل اللي بيشارك بكلمة سواء في الميادين او سواء في المجالس او في الفضائيات او في الجرايد، كل نقطة دم هتسفك تتحط في ميزان سيئاته. اه والله، عامل زي الاتنين اللي قتلوا بعض ابني ادم، ما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بقصتهم واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق، القصة معروفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. أول واحد قتل أحد ابني آدم اللي قتل ده، ما فيش نفس بعد كده بتسفك دمها بيسفك دمها إلا وهو يأخذ في من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بيوم القيامة. فكل اللي يشارك ويبدأ يأسس لفتنة والناس تمشي بالألوف في الفتنة، يبقى الألوف دي كلها في موازين سيئاته، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد كده ممكن واحد يقول كلمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. في حديث رائع: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم من أروع ما قرأت. ده احنا ممكن نخلي الحديث ده فاكهة او هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا في المجلس ده. روى هذا الحديث الإمام النسائي والإمام الطبراني وصححه الشيخ الألباني عن قابوس ابن مخارق عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يأتيني فيريد مالي. الرجل يأتيني فيريد مالي، واحد جاي يقول لي طلع لي معاك، مسك لي سكينه كده طلع لي معاك، او بيهددني باي حاجه. الرجل ياتيني فيريد مالي، جاي يهددني عشان ياخد ارضي، عشان ياخد فلوسي، يسرق اللي معايا، ياخد عربيتي، اي حاجه بقى، حط سلاح على راس عشان اوقع على العقد الزور، عشان ياخد ارضي او يبيعني الميراث اللي ورايا، زي ما بيعملوا كده بعض الناس في الارياف او في المدن. واخته غلبانة، ابوه مات واخته في الشقة، يقوم بيعها يقول لها اكتبي وإلا مش هعرفك وإلا مش عارف ايه، والبنت من حيائها تقوم موقعة ان ملهاش في الشقة. يا مفتري. وواحد يجي على اخته في الارض يقوم بيعها الاراط ولا الاراطين ولا يقول لها وقعي واقبلي الاربع عراريت وهي لها 8 و12. يا جبار يا عنيد يا صاحب القلب الفظ. أو يقول الرجل يأتيني فيريد مالي، واحد جاي ياخد فلوسي غصب عني أو يبيعني اللي ورايا اللي قدامي غصب عني أو تحت تهديد السلاح. معنى اتصال، الصوت غير واضح. أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ممكن المرأة تمسك برجل أعمى يعني إذا أراد هو أو طلب منها أن تمر به في الطريق، ممكن أن تمسك به المرأة؟
ألا يوجد رجل يا أختنا الكريمة؟
لا، هو طلب منها هذا يعني.
لا، إذا كان يوجد رجل حين يطلب منها ذلك فلتقل له هذا أخ كريم يا أخي لو سمحت خذ هذا الرجل من يده واعبر به الطريق. أما إذا لم يوجد رجل ليعبر به الطريق يجوز أن تعطيه طرف ثيابها فيمسك بطرف الثياب ثم تمضي به إلى الناحية الأخرى إن شاء الله عز وجل، والله يجزيها بالخير حسنات عظيمة إن شاء الله. صل آخر ولا إيه؟ أبو أسماء أو أم أسماء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أبو أسماء.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
والله أنا أحبك في الله حب وجيد والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
معلش عندي سؤالين بس خارج الحلقة والله.
خارج الحلقة؟
خارج الموضوع اللي أنت
المهم هاتي وأوجز.
ماشي يا شيخ. السؤال الأول يعني في حديث عن أحداث النهاية بيقول لك في خشف في في المشرق وخشف في المغرب. والنار تخرج من قعر عدن تضرب الناس الى محشرهم.
نعم.
عايز اعرف معنى الحديث ده.
حاضر.
وفي حديث ثاني في النهايه بتاعته بيقول لا والله ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه ليس بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون اهل النار.
نعم.
وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنة. عايز اعرف معنى الحديث.
حاضر حاضر. من اخر؟ ام معتز السلام عليكم ورحمة الله. فضلي يا اختنا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد انت حضرتك عايز اسأل سؤال، هل يجوز امامة الرجل للنساء في العمل وهم خلفه؟ السؤال الثاني، هل لو الواحد ما وظفش على صلاة الضحى يعني موضبة يعني ممكن يصلي مثلا كم يوم ويوم ما يصليش؟
نعم.
هل يجوز؟ وهل صلاة الوتر مثلا لو صليتها مرة ركعة ومرة ثلاث ركعات هل يجوز عليها اسمي لو تركت كده؟
حاضر أقول لك إن شاء الله.
شكرا.
شكر الله لك. أبو حمادة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
يا
شيخ.
وعليكم السلام يا أبو حمادة.
كيفك يا شيخ أيمن؟
نحمد الله إليك. أنا الشيخ شهاب وأخونا.
والله انا حبيت اسلم عليك على وجهك الكريم الحلو ده.
والله يبارك فيك. واخونا الشيخ ايمن ايضا نحبه في الله ونحب كل الدعاء الى الله اينما كانوا.
والله ادعي لي يا شيخ. الله يخليك ادعي لي. الله يبارك فيك.
اسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولك وان يثبتنا واياك وان يسددنا واياك
محمد حسان والقائمين على كنات الرحمه كلهم. الله يبارك فيك.
اسال الله عز وجل ان يسددنا ويهدينا ويرزقنا اتباع الحق ويستخدمنا ويستعملنا في طاعته ونصرة دينه. من طيب ناخد الحديث وبعد كده نجيب على هذه الأسئلة. فهذا الحديث جميل جدا ولعله يكون هذا الحديث الأخير في هذه الحلقة، ثم نكمل عن تحريم النفوس والجنايات عليها كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في حلقتنا القادمة إن شاء الله. قال له بقى إيه؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يأتيني فيريد مالي. وعرفنا ديا فالنبي صلى الله عليه وسلم هيطرح له بقى العلاج. قال ذكره بالله. ذكره بالله. قال فإن لم يذكر يا رسول الله قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان. قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. أكيد بتقولوا الحديث تاني الله يكرمك وماله تاني. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. روى النسائي والطبراني في الأوسط كتاب اسمه المعجم الأوسط 10 مجلدات، وصحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يأتيني فيريد مالي، أتصرف معاه زي اللي عايز ياخد مالي بغير وجه حق. قال ذكره بالله. قال فإن لم يذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان. قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. جاي ياخد فلوسي غصب عني أعمل إيه؟ أذكره بالله. قل له اتق الله إيه ربنا يراك. قال له فإن لم يتذكر قلبه ميت. عامل زي اللي بيقول له هدع ربنا عليك، يقول له زي ما بتؤثر قصة عن بعض الوزراء في بعض الدول قديما يعني في التاريخ كما تحكي الكتب، رأى بيت امرأة إلى جوار قصره فضم هذا البيت، قال إيه ده يلا ضموه زي ما بيعمل الظلمة، واحد عنده فدان ولا نص فدان هم عندهم 50 و60 و1000 و2000 يقول لك ده جنبنا ليه، لا بخليه يبيع غصب عنه أو خدوه منه صدر الفدان ده. فقالوا له خدوا بيتي وانت عندك قصر ما شاء الله. قال لها اسكتي يا امرأة مفيش كوخ كده ولا عشة يكون جنب القصر. فقالت له سأدعو الله عليك، ما عندهاش حد في الدنيا لا وزير ولا حد يسندها، وده وزير اللي عمل معاها كده، سأدعو الله عليك. فهو بيستهزى بيها، المفترض كان يخاف، لا عامل زي أحد مرشدي الإخوان رحمه الله لست أذكر اسمه الآن، أعتقد الشيخ عمر التلمساني الله يرحمه، لما حصل بينه مشادة وبين السادات عليه رحمة الله، فأم قال له إن الناس حين يظلمهم الناس يرفعون الشكوى إليك لأنك حاكم البلاد ورئيسهم، أنت اللي هتجيب لهم حقهم من بعضهم، فإذا أنت ظلمتني يا رئيس الدولة فإلى من أشكوك؟ أشكوك إلى الله. الناس لما تظلم بعضها بيشتكوا للسلطان، للأمير، للرئيس، للوزير، فيجيبوا حقهم. طب لما الرئيس نفسه هو اللي يبقى ظالم أو الملك نفسه هو اللي يبقى ظالم يشكو لمين؟ قال له خلاص مين فوقك أشتكيك ليه؟ فعمر رحمة الله عليه، الشيخ عمر التلمساني، قال إيه للسادات رحمة الله عليه أيضا؟ قال له أشكوك إلى الله. قال له السادات اسحبها يا عمر فإني رجل مؤمن، خاف عارف الكلمة. فالمهم المرأة قالت له ده خدوا الكوخ والعشة بتاعت اللي جنب القصر. قال لها اسكتي يا امرأة فيش كوخ ده، ازاي يبقى عشة جنب قصر كده مبوظة المنظر بتاع القصر. قالت له سأدعو الله عليك. فهو بكل استهتار قال لها عليك بالثلث الأخير من الليل فإنه يستجاب فيه الدعاء. بقولك أما تدعي علي يدعي علي في الثلث الأخير. قالت جزاك الله خيرا والله لأدعون الله عليك في الثلث الأخير من الليل. هو كان بيقول استهزاء. فدعت المرأة الفقيرة عليه اللهم خذ لي بحقي من الوزير الفلاني فإنه ظلمني، واستهزأ حين قلت أدعوك لتأخذ حقي منه. فدعت عليه فما هو إلا أسبوع واحد حتى عزل من منصبه وجرس. عارف جرس يعني؟ كانوا ركبوا حمار ووشه لظهر الحمار كده لمؤخرة الحمار وفضح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السيدة مريم عليها السلام حين جاءها جبريل عليه السلام لينفخ فيها بإذن ربه حتى تحمل بعيسى عليه السلام، قالت له إيه؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت مش تقيا ده مش اسم واحد، تقيا يعني إن كان عندك تقوى وبتخاف ربنا حافظ على عرضي، ده أنا امرأة شريفة. إني أعوذ بالرحمن منك، ربنا بيني وبينك، حسبي الله ونعم الوكيل، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقي، كنت بتخاف ربنا اوعى تقرب ليا في الحرام. فالمهم بشرها بعد كده أنه رسول ربها إليها. فشوف يبقى قال له جاءني رجل يريد مالي، قال له ذكره بالله. لكن في حرامي لما هتقول له كده هيقول لك ابقى قرالنا الفاتحة معاك، هيقول لك ابقى صلينا ركعة، هيستهزى، ما عندوش دين، ما عندوش ضمير، بلح قلبه قفل. طب أعمل إيه يا رسول الله إن كان الرجل ده لا يتذكر أو لا يذكر بالله؟ شوف قال له إيه بعد كده، قال له فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين، استعن عليه من حولك من المسلمين. قال له فإن لم أجد أو فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال فاستعن عليه بالسلطان. الله، هو كان المفترض في ترتيبنا المنطقي لو واحد جه ياخد فلوسك فأنت قلت له اتق الله وربنا يراك وربنا يطلع عليك وحتروح من ربنا فين، ولا تحسب أن الله غفلا عما يعمل الظالمون، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ما فيش فايدة. المفترض بتقدم للسلطان بقى، للشرطة، للقضاء، مش عارف للجهات المختصة، ده الترتيب المنطقي ده اللي ممكن نعرفه. لا، قال له استعن عليه من حولك من المسلمين، معنى كده ان المسلمين الاول، لان مين اللي جايب السلطان ومين اللي جايب، مين اللي جايب الرئيس والملك والوزير ورئيس الوزراء وجايب الشرطة والجيش؟ الشعب هو اللي جايبهم ولا يستغني عنهم ولا يستغنون عنه. والخير هنا خير هنا والشر هنا شر هنا، مسألة داخلة في بعضها، لحم في عظم في عصب، يقدرش نفصلهم زي ما بيقول الأفاكون. قال له استعن عليه من حولك من المسلمين، ده اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت، لو كل بلد وكل حي وكل عزبه وكل كفر وكل نجع وكل مدينه وكل قريه وكل منطقه كونوا اللجان الشعبيه، كونوا في وسطهم اتصال الصوت، لا اسمع الصوت، نعم. طيب لو كل منطقه كونت تقدر ايه تستعين بتكونها ده بمجموعتها على البلطجية، حدش يقدر يدخل لهم. إنما لو إحنا كلنا نخاف من البلطجية ونخاف من أصحاب الجبروت والطغيان، وكلنا ندخل زي الفيران في الجحور، ندخل بيوتنا ونسكت ونطفي راسنا في الرمل أو في التراب، يبقى من حقهم يبلطجوا ويظلموا ويركبوا ويدلدلوا رجليهم. معلش سامحوني في الكلمة. قال له استعن عليه من حولك من المسلمين، اعملوا إثارة للمسلمين، إثارة إيجابية هنا هو لدفع الظلم، لدفع الظلم. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، فاستعن عليه من حولك. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لا يظلمه يعني أنت مش هتظلمه في المال أو في كذا أو في كذا، ولا يسلمه ما تسيبوش لعدوه، ما تشوفش واحد بيعكس واحدة وتسكت له، بس تقدر الموقف. يعني ما تعملش جدع أو من أول مرة كده، لا بالراحة يعني كده، إيه يا أخي لو أختك ومش عارفين، لو تنح يا عم دي حرمات ناس، وتقوم إيه تعمل هليلة كده، يا جماعة بيعاكس أختنا الكريمة، يا جماعة ما فيش حد يخاف على عرضه، هيعمل طبعا الكترة تغلب الشجاعة، هيخاف من الكترة دي كلها، استعن عليه لا يسلمه. ما تشوفش واحدة بتتعاكس، ما تشوفش واحد بيتظلم وتسيبه للي يفترسه، لا يسلمه، لا يسلموا الى لما تلاقي واحد مثلا في لجنه شفوي وهياخد لجنه بتاع درجه ضعيفه، لا يسلموا. عامل زي بعض اولادنا في المعهد الديني، امتحن قران شفوي وحديث شفوي، الاستاذ امتحنه في القران وما امتحنوش في الحديث، ولقى نفسه واخد 12 من 20 في الحديث، وهو جايب 18 من 20، او جايب يعني درجه قريبه زي 18 من 20 في التحريري، واحد تاني لقى نفسه واخد 10 من 20 و8 من 20، والاستاذ ما امتحنهمش في الحديث الشفوي، هيروح من ربنا فين ده؟ المفترض شيخ المعهد والاداره لا يسلمون هؤلاء الطلاب للاستاذ المفتري ده، لازم يتحقق في الموضوع ده. الطالب لما يدخل لك بالورقه يقول لك يا فضيله شيخ المعهد، يا فضيله مدير المنطقه او رئيس المنطقه او وكيل الوزاره، انا الاستاذ الفلاني يوم كذا امتحني في القران الشفوي وكان في حديث شفوي، امتحني في القران واداني حقي، والحديث الشفوي ما امتحنيش فيه ولا كلمه، وانا متفوق وجايب في الماده ناقص درجتين عن الماده النهائيه عن في التحريري عن الدرجه النهائيه، واداني نص الدرجه في الشفوي من غير ما يمتحني، انا عاوز حقي. ما تقولش بقى ده الاستاذ بقى وعلى راسه ريشه، وازاي بقى الاستاذ يبقى قدام الطلبه، الظالم يتربى بالحق من غير ما نهينه. انا مش بقول هين الاساتذه، حول الأستاذ للتحقيق بكل أدب مع احترام إنسانيته، وما تهينوش قدام الطلبة، قول لهم يا أولاد ده أستاذكم، وإن أخطأ في عقوبات، وأستاذكم ينبغي أن يحترم، وإحنا نجيب لكم حقكم. ما بطالبش بإهانة المدرس، العقوبة غير الإهانة، وده حصل في معهد، والأولاد بيتباكم وبتشاكم. طيب لا يسلمه إلى من يسفك دمه، إلى من يأكل ميراثه، إلى من كذا، ولا يخذله زي ما المسلمين خذلين أهل سوريا دلوقتي وخذلين أهل غزة. بقى في بعض البلدان العربية يتصرف مليارات الدولارات على استضافة كاس العالم، وأهل غزة مش لاقين كهرباء، وأهل سوريا مش لاقين علاج، كيف هذا؟ والصومال بيموتوا من الجوع. بقى يتصرف مليارات على الكرة ومليارات على الإنتاج الإعلامي في بلاد المسلمين على تمثيليات فيها من الافتراء وفيها من المخالفات الشرعية ما الله به عليم، وتجديد يقول لك المبنى، المباني كلها بتتجدد بالإزاز وبالرخام والتكييفات والعربيات، مليارات على الفاضي، والناس بتموت من الجوع ومش لاقي تتعالج. لا يخذله، لا يخذل المسلم حين يحتاج إلى ماله، حين يحتاج إلى قوته، حين يحتاج إلى نصرته، حين يحتاج إلى حمايته. قال له فاستعن عليه من حولك من المسلمين. عايز مالي ذكره بالله، إن لم يتذكر استعن عليه من حولك من المسلمين. قال له إن لم يكن أحد حولي من المسلمين، المسلمين في وادي وأنا في وادي، لم يكن حولي أحد من المسلمين، سبحان الله. أو أنا في مكان مقطوع، وقفني في سكة على طريق صحراوي، على مش عارف في شقة وما فيش حد حوالين مني، أو في ناس حوالين مني بس هم في وادي وأنا في وادي، ما فيش حد له علاقة بالتاني، إن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال فاستعن عليه بالسلطان. روح بقى قال له فإن أعني السلطان، روح تقول للشرطة يا جماعة. قال له يا ابني روح من هنا، والله العظيم إحنا زي ما بندافع عن الشرطة والجيش وبنقول هؤلاء قومنا، منهم الصالحون ومنهم الطالحون، منهم المصلحون ومنهم المفسدون، ولا ينبغي أن يعمم الحكم، ناس كتير بتروح تقدم شكاوى في المراكز وفي الإقسام، ما فيش حد بيسمع له، ما فيش حد بيسمع له، وفي بعض الردود كما قال الموثوق فيهم روح خلي الثورة بتاعتك تنفعك، سبحان الله سبحان الله. قال له فإنها عن السلطان، داني ظهره، قال لي ما فيش، روح شوف خد حقك بإيدك. خد حقك. إنها عن السلطان قال له قاتل دون مالك. لا الرجل الحرامي بتذكر بالله ولا حول أحد من المسلمين ينصرني، تخذلوني أو ما فيش حد جنب مني، ولا في سلطان يجيب لي حقي ومتكاسل وأسلمني للعدو بتاعي. قال له قاتل دون مالك، وده اللي أنا قلت عليه، نكون في كل حي وعزبة وكفر ونجع ومنطقة ومدينة وقرية، نكون لجان أي بلطجي يجي نعدمه العافية على عمود، على عمود نعدمه العافية لحد ما يبله صاحب. قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. يا إما تقاتل دون، يعني هتفضل تقاتله ما ياخدش فلوسك ما تسلمش بالساهل لحد يا إما يقتلك يا إما تقتله، فإن قتلك أنت شهيد من شهداء الآخرة، لأن في شهيد الدنيا والآخرة اللي بيقتل في الحرب في سبيل الله كأهل غزة في أفغانستان كالعراق، اللي بيقتل في الجهاد مع العدو الكافر ده اسمه شهيد الدنيا والآخرة. أما المقتول دون ماله أو اللي بيموت بالطاعون أو بالكبدة أو بتموت وهي بتولد أو بيموت محروق أو مخنوق أو وقع عليه هدم أو كذا، ده بيبقى اسمه شهيد الآخرة، ما هوش واخد حكم شهداء الدنيا والآخرة. أو تمنع مالك، يا تقتله يا يقتلك، إن قتلك أنت شهيد الآخرة. طيب إن أنت خلصت عليه وحفظت مالك خلاص هدم وهدر وأنت حفظت مالك. نكمل لقاءنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لكني أذكر إخواننا أننا كنا قد أعلننا عن أننا سنجيب على الأحاديث التي تريدون عبر صفحة الفيسبوك وعبر شريط الاس ام اس في القناة، ووالله كنت قد حضرت مجموعة من هذه الأحاديث لأبين صحتها من ضعفها، لكن اللقاء سبقنا. أختنا إمامة الرجال للنساء، إن شاء الله الحلقة القادمة سنخصص وقتا بإذن الله للإجابة على الأسئلة. أختنا اللي بتقول إمامة الرجال للنساء في العمل خلفها يصح إن شاء الله، صلاة الضحى ما هيش بصفة مستمرة، ممكن تصليها وتسيبيها، الوتر ممكن تصليه ركعة وممكن تصليه ثلاثة، أسئلتك الثلاثة كده جاوبنا عليها. أما أخونا اللي سأل عن حديث الخسف بالمشرق والمغرب وحديث سبق الكتاب بالعمل، نجيبك عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة مع أسئلة الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.